نور يهدي للإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد ابن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، أيها السادة المشاهدون الكرام، أيتها الأخوات المؤمنات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ويسرني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في هذه الأمسية المباركة الطيبة وعلى شاشتكم المباركة الطيبة، شاشة قناة الرحمة، زادها الله توفيقا وتكريما ونفعا. عندما يتجدد ذلك اللقاء فنحن دائما على موعد مع موضوع يتعلق بالأسرة المسلمة، وفي هذه الليلة سأحدثكم عن واقع تعيشه الأسرة المسلمة لم أرى مثيلا له يعني يجري على أرض مصر، لم أرى مثيلا له في دولة من الدول التي عملت بها واطلعت على معيشة أهلها. كم تمنيت أن أتحدث في هذا الأمر فيما سبق إلى أن حانت الساعة، وسبب ذلك، أي سبب أن يكون كلامنا اليوم، سبب ذلك أيها السادة الكرام، لقاء انعقد مع أحد الإخوة ممن زوج بنتا له منذ فترة. المهم، كنت أبارك له فما علمت بزواجها إلا متأخرا، لكنني لاحظت لديه نبرة حزينة، أو قول هي نبرة أسف لاحظتها بحسي، فظللت أناقشه، قلت: مثلك ينبغي أن يفرح وأن يعيش فرحا متواصلا، لأن الله من عليه وأكرمه وأوصل ابنته إلى بيت الزوجية، وأبو البنات بالذات يعرف قيمة هذه اللحظة، اللحظة التي تصل فيها ابنته إلى بيت زوجها معززة مكرمة مشمولة بأعلى درجات الرعاية، عندها يسجد لله رب العالمين شكرا على عظيم ما أنعم عليه، ويعيش لحظة لا تقل عن لحظة السعادة التي استقبل بها ابنته يوم مولدها. انتهى الحوار بيننا إلى رجاء منه لكي نتدخل نحن معاشر العلماء، إن صح ذلك التعبير، لكي نتدخل بالنصيحة للمجتمع المصري ليتقي الله عز وجل في بنات المسلمين وأبناء المسلمين. فهمت من الرجل أن أعباء أو أن أعباء كثيرة تلقى على كاهل أبي البنات. وهناك مجتمعات داخل المجتمع المصري تثقل كاهل أبي البنات وترهقه حتى إنه لا يغرم ما لم يغرمه الزوج أو ما لم يغرمه أبو العريس أو أبو الزوج. تصوروا بالورقة والقلم حسبناها جيدا وعلمنا بأن هناك محافظات في مصر ترهق والد العروس فينفق على ابنته وعلى عرسها ما يفوق ما أنفقه زوجها. هذه واحدة أقول لإخواني بأمانة ليست موجودة في المجتمعات العربية التي قدر لي أن أعمل بها وأن أسافر إليها وأن أطلع على عاداتها وتقاليدها. وتسمعون في هذا الباب عجبا، نعم تسمعون عجبا عندما تعلمون بأن ما يسمى الصباحية من الناس من يفرض عليه أن يحمل مع الصباحية تلك الهدايا التي تقدم في صبيحة ليلة العرس، يحمل إليها ما بين البط وما بين البقرة. تتعجبون البقرة؟ نعم، فإن لم تكن بقرة فجاموسة إلى هذه الدرجة. نعم، ولدي ما يؤكد هذا، لكن لن أفصح عن المحافظات التي تلجأ إلى هذه الأساليب المرهقة. لا أحد يستقبل البنت بالمحبة والسرور والسعادة كما نستقبلها نحن في مصر. أقولها وأنا واثق منها من فضل الله تبارك وتعالى، ولا أقلل من قدر أحد، وما ذكرت أحدا بسوء يعلم الله، ولكني أقول نحن معاشر المصريين نفخر ونعتز باستقبال البنت عند مولدها، نشعر والحمد لله بسعادة ما بعدها سعادة، ونعطيها من الأهمية في تعليمها وفي رعايتها طعاما وشرابا وملبسا ومسكنا وتعليما، نعطيها ما نعطيه لأخيها، بل وربما أعطيناها أكثر. هذه حقيقة. لكن الذي يجري بعد ذلك وبالذات في أيام العرس والإعداد والتجهيز ليوم زفافها أمر مرهق للغاية. ما وجدت أحدا في المجتمعات العربية يفعل ما يفعله، وهو أمر في هذه الحالة لا نفخر به، لا نفخر به، لأنه يخالف شريعتنا ويخالف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ما أصدق امرأة أكثر من 12 درهما كما سأقرأ لكم بعد قليل. يخالف نعم ويجعل والد البنات بالذات يجعله في حرج، وبخاصة إذا كان من الفقراء يجعله في حرج شديد. هذا السلوك سلوك كما قلت لكم مخالف لشرع الله، ونظل معها مع ابنتنا تعليما وتوجيها وحرصا، ولا نبخل عليها بما نملك، حتى إذا جاءت هذه الساعة ونحن بخطبتها سعداء وسعداء للغاية، فإذا ما دخلنا معترك التجهيز بدأت المخالفة الشرعية. وأعجب غاية العجب من شاب يذهب للخطبة وللاتفاق فيجلس بين أهل العروس ويجلس مع والدها ويقول بجرأة متناهية: ناويين تعملوا معايا ايه يا عم ان شاء الله؟ في ايه يا ابني؟ في موضوع الجهاز، ايه اللي انتوا هتقدروا تعملوه عشان اعرف بري من بحري واقدر انظم اموري حسب قدراتي. حديث او لهجة، اقول لهجة ما ينبغي أن يقولها رجل مؤمن تقي يطلب من ربه في هذه الساعة حياة زوجية سعيدة تقوم على المودة والرحمة والرأفة. إذ الأصل في الإسلام أيها السادة الكرام أن يذهب الشهم الهمام من أبنائنا، ويقدم صداق العروس لوالدها، يقدم صداقا يناسبها ويناسب منزلتها بين الناس، يقدمه تكريما لها ولا يملي شروطا على أبيها أبدا. ليس من حقه أن يشترط كما يشترط أبناؤنا: علي غرفتان فماذا عليكم أنتم؟ ماذا يمكن أن تقدموا؟ حتى إنه أحيانا لا يفرض ماركة أو نوع أو الشركة التي ستنتج الأجهزة الكهربائية، ربما وصل في التفاصيل وفي الشروط إلى أنه يريد أجهزة كهربائية معينة من داخل الشروط. وعشان تكون الأمور واضحة من البداية، واللي أوله شرط آخر نور، لهجة علوية، لهجة إنسان متكبر مستغل لا يبشر بخير. أمثال هؤلاء لا يبشرون بخير. أبنائي وبناتي، إخواني الأعزاء وأخواتي الفضليات، الأصل في الإسلام أيها السادة الكرام أن يقدم الرجل الزوج صداق العروس، وأن يسمع من عمه الكريم: بارك الله لك يا بني، وأسأل الله أن يجمع بينكما في خير، اذهب يا عزيزي وجهز بيتك وفق طاقتك وقدرتك، ولا ترهق نفسك ولا تقترض من أحد ولا تقترض من بنك، احذر أمامنا الوقت فيه فسحة، فتوكل على الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعندما تكون جاهزا إن شاء الله أخبرني وأسأل الله عز وجل أن يبارك لكما وأن يبارك عليكما وأن يجمع بينكما في خير. صداقها في هذه الحالة يعني مهرها يستثمر لصالحها، أو ينميه أبوها لها ليكون زادا تستعين به على مدار الأيام. والصداق في هذه الحالة هو أسلوب ومظهر من مظاهر التكريم للمرأة في الإسلام، لكن الذي نفعله مخالف تماما لشرع الله. وأقول بكل أمانة، ما وجدت أحدا من إخواننا في البلاد الأخرى يفعل ما نفعله نحن هنا من تكريم لها بصداقها إلى إملاء شروط تقلل من كرامتها. نعم والله تقلل من كرامتها. هذه الإملاءات من جانب الشباب والشروط ما أنزل الله بها من سلطان، وليست من شرع الله في قليل أو كثير. انظروا للصداق في السنة المشرفة كيف كان. عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال: بينما أنا في القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قامت امرأة فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها وهبت نفسها لك. يبدو أنها تتحدث عن امرأة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام. إنها وهبت نفسها لك، فرى فيها رأيك. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت الثانية: إنها وهبت نفسها لك، فرى فيها رأيك. وقالت الثالثة كذلك ولم يرد صلى الله عليه وسلم. فقام رجل وقال: أنكحنيها يا رسول الله، أي زوجني إياها، زوجني إياها. فقال: هل معك شيء؟ يعني أتملك شيئا تدفعه صداقا لها؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب والتمس ولو خاتما من حديد. فذهب الرجل وعاد بعد وقت ليعلن للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يجد ذلك الخاتم من حديد. فسأله رسول الله عليه الصلاة والسلام: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة كذا وكذا. قال: زوجتك إياها على ما معك من القرآن الكريم. يحفظها ما يحفظ من السور، ويكون القرآن مهرا لها. هنيئا لها من كان مهرها القرآن، وهنيئا لها من كان مهرها الإسلام. مثل من؟ مثل أم سليم. أم سليم خطبها أبو طلحة، قالت: مثلك لا يرد يا أبا طلحة، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يجوز لك أن تتزوج مني إلا إذا أسلمت، فإن أسلمت فذاك مهري، ذاك مهري، فأسلم وكان إسلامه مهرا لأم سليم. وليس هذا فقط، يمكن أن نخبركم عن مهر سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وتعلمون الموقف العظيم الذي وقفه منه أخوه الذي آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين عبد الرحمن، أخوه سعد ابن الربيع الأنصاري الذي آخى الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فكان من جملة ما قال الأنصاري الفاضل المخلص المحب لعبد الرحمن: يا أخي يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا، أعطيك نصف مالي أو أشاطرك مالي، ولي زوجتان، فانظر أيتهما أعجبتك فسمها أو حددها حتى أطلقها، فإذا انتهت عدتها تزوجتها إن شاء الله. لكن العفيف الكريم الذي رباه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يرد ردا جميلا أيضا فيقول: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق، فدله على السوق وظل يبيع ويشتري، وبعد وقت قليل أكرمه الله فتزوج من حر ماله ومن كده وعرقه، رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين. فلما أقبل على الرسول عليه الصلاة والسلام ذات يوم، وأثر الزواج أثر العرس واضح في مظهره، قال مهنئا كلمة يمانية تدل على المباركة: ميهم يا عبد الرحمن. قال: فما سقت؟ ماذا سقت لها من المهر من الصداق؟ قال: وزن نواة من الذهب، سقت لها وزن نواة من الذهب. ووزن النواة أيها الكرام 5 دراهم، وزن النواة من الذهب 5 دراهم. عمر بن الخطاب عليه رضوان الله لما لاحظ أن الناس يغالون في المهور خطبهم، فكان من جملة ما قال عليه رضوان الله: ألا لا تغالوا بصداق النساء، لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة للمرأة يعني لكان الأولى بها من هو أكرم منكم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. ما أصدق النبي عليه الصلاة والسلام امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. إذن بعد أن قدمنا لكم هذه النصوص النبوية المباركة، ونضيف إليها كذلك أحبتي ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد والنسائي: يمن المرأة، اسمعوا يرحمكم الله، يمن المرأة خفة مهرها ويسر نكاحها وحسن خلقها وشؤمها النقيض الضد وشؤمها غلاء مهرها وعسر نكاحها وسوء خلقها. الحديث من الجمال بحيث يحتاج أن أعيد قراءته على مسامع حضراتكم لتترفقوا بأبناء وبنات المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: يمن المرأة خفة مهرها ويسر نكاحها وحسن خلقها وشؤمها غلاء مهرها وعسر نكاحها وسوء خلقها. سيدنا موسى عليه السلام لما توسم فيه الرجل الصالح على نحو ما ورد في سورة القصص، لما توسم فيه الرجل الصالح أنه تقي أمين وقوي أمين، اغتنمها فرصة، والحق إنها فرصة ذهبية لم يضيعها، وقال مخاطبا إياه وخاطبا إياه مخاطبا وخاطبا، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. لاحظ، لم يفرض عليه واحدة بعينها، هما اثنتان، ومن المؤكد أن نفسه ستتجه إلى واحدة منهما، وهذه قضايا قلبية ينبغي أن تحترم. ولذلك قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. طيب، على ماذا؟ ما صداقها؟ قال: على أن تأجرني ثماني حجج، أي على أن تكون أجيرا لدي ثمانية أعوام. ثم قال: فإن أتممت عشرا فمن عندك، إن تفضلت علي بسنتين أخريين فهذا تكرم منك فمن عندك. لكنه أرفق بهذا الكلام كلمة جميلة ليتنا نتوقف عندها طويلا، قال: وما أريد أن أشق عليك. سمعتم؟ وما أريد أن أشق عليك. عندما يتقدم أحد أبنائنا إلى إحدى بناتنا خاطبا إياها، وبالذات في هذا الزمان، في هذا الزمان علينا أن نحسن استقباله وأن نسمعه ما يحب وأن نخفف عنه العب وأن نبشره بخير. نعم، علينا أن نبشره بخير وألا نكلفه ما لا يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد جعل الله تبارك وتعالى لنا قاعدة في الإنفاق، فقال: لينفق ذو سعة من سعته. أعظم قاعدة في الاقتصاد، أعظم قاعدة، لينفق بلام الأمر ذو سعة من سعته، على كل أن ينفق وفق قدراته وفق الدخل الثابت له، لأنه لو أنفق أكثر من دخله سيعيش في هم الدين، سيعيش مقهورا بديونه، وربما لجأ للاختلاس والسرقة وطالت يده الحرام، ربما حدث هذا، وكم من إنسان أو كم من موظف لجأ إلى الاختلاس والسرقة والحرام تحت إلحاح من زوجته مثلا. لا أقول ذلك حاشا لله في كل نسائنا كلا، لكن ربما أمام الطلبات والقائمة التي لا تتوقف سيدة المنزل عن إملائها وتذكير الزوج بها، وربما قالت له لسنا بأقل من فلانة أو فلان أو بيت فلان، فيشعر المسكين بحرج شديد أمام هذا الإلحاح اليومي، وعندها يتخذ قرارا خطيرا ليعالج ذلك العجز والنقص الذي أظهرته الزوجة عمدا، حتى نكون مثل جيراننا للأسف، لينفق ذو سعة من سعته، أي جهز بيتك بما يتفق مع قدراتك وإمكاناتك. كما قلت منذ قليل، لا تمد يدك إلى أحد، لا تمد يدك إلى أحد. لا أريد لك أن تبدأ حياتك الزوجية وأنت مثقل بهموم الدين أمثال هؤلاء الذين يتزوجون وهم مثقلون بهموم الدين، لا يسعدون، لا يسعدون. هو مشغول دائما بالأسلوب الذي أو بالطريقة التي سيرد بها هذا الدين لأصحابه، وربما ألجأناه للاقتراض من بنك ربوي، ويبدأ حياته الزوجية بالأكل من الحرام، يبدأ حياته الزوجية بالأكل من الحرام، بل قد يعد منزل الزوجية وفيه من الحرام والربا ما فيه. فلنتق الله تبارك وتعالى، ولا نكلف أبناءنا ما لا يطيقون. وأريد أن أقول أيضا لإخواني بهذه المناسبة، الزوجة أو العروس التي تلجئ أبناءنا للاقتراض من البنوك أو للاستدانة من بعض عباد الله، هذه الزوجة تكون شيئا ثقيلا جدا على نفس والدي الزوج، أم الزوج، والد الزوج، كلما وقع نظرهما عليها قال كل منهما في نفسه أو همس أحدهما للآخر، هذه التي ألجأتنا للسلف، هذه التي أذلتنا للمرة الأولى في حياتنا فمددنا أيدينا لغيرنا للمرة الأولى في حياتنا، وينظر كلاهما إليها على أنها شؤم دخل البيت وأثقل المنزل بهم الدين وربما بفوائد ربوية. ما هذا الذي يجري؟ ما هذا الذي يجري؟ هذا سفه ما ينبغي أن يكون، ما ينبغي أن يكون في بيوت المسلمين. هذا الذي يجري بعد الزواج من مواسم ما أنزل الله بها من سلطان، وتمتد المواسم سنوات حتى يموت الوالد فتنتقل الكفالة، كفالة المواسم، إلى أشقائها. وآهن آهن إذا لم تقدم هدايا الموسم في وقتها. يا كل من يسمعني من المسلمين، من حقكم أن تقدموا هدايا لبناتكم في بيت الزوجية متى شئتم وباعتدال وبما يرضي الله باعتدال، لكن أن يفرض عليكم زوجها أو أن تفرض عليكم هي، لا أقول الزوج، في كثير من الحالات أسمع الزوج لا يريد إطلاقا مواسم ولا هدايا من هذا القبيل إطلاقا، ولا يسره أبدا أن تأتيه تلك المواسم في أوقاتها ويجد في ذلك حرجا شديدا. التقيت بكثيرين من أبناء الأعزاء وهم رجال وعندهم ما عندهم من الشهامة، لا يثقلون كواهلا أصهارهم بشيء من ذلك، لكن عندما تأتي هذه المواسم بدافع الحياء واتقاء لشر الألسنة، والله يعلم كيف دبروا المبلغ وكيف دبروا الهدية في العيد أو في العاشوراء أو يعني الله يعلم كيف دبروا هذا المبلغ، فلنتق الله في بناتنا وأبنائنا. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا سيد حمادة. السلام عليكم يا سيد حمادة ورحمة الله. السلام عليكم. طيب، نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أنا أريد أن أصل إلى نقطة قد تكون أهم. هذا الذي يفرض على أهل الزوجة، يفرض، هذا الذي ينتظره أهل الزوج أو ينتظره الزوج من مواسم تأتي من بيت زوجته، من أهل زوجته، أنا أعتقد بأن هذا الأمر له مساس برجولة الرجل. ليس من الشهامة ولا من الرجولة إطلاقا أن يقبل على نفسه ذلك وأن يصل الأمر عنده إلى هذه الدرجة، ليس من الشهامة ولا المروءة في قليل ولا كثير. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا فندم.
تفضل يا سيد محمد.
والله أنا رميت اليمين على المدام بتاعتي وأنا في السعودية هنا.
بالتليفون.
أيوة في التليفون. لا يجوز ولا يجوز.
وتثق أنها استمعت إليه.
إيش؟
يعني انت يعني هي اللي كانت على التليفون، انت متأكد؟
ايوه هي.
طيب ماذا قلت؟
قلت انت طالق.
اذا فهي طالق. اذا فهي طالق ان شاء الله.
ان شاء الله.
نعم انت طالق، صريحة هكذا، وانت متأكد انها التي تهاتفك على التليفون او الهاتف، اذا فهي طالق. ردت عليك قالت لك ايه؟
مش كده.
قالت لك ايه؟ ردت عليك قالت لك ايه؟
ما ردتش، السكه قفلت.
احسن. عد اليها يا رجل وراجعها يرحمك الله. راجعها يا رجل. نصلي ونسلم على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. يا اخوان، هذا الذي نفعله مع بنات المسلمين في الصباحية أو في السبوع كما يقولون ليس من الإسلام، ليس من الإسلام أبدا. قلت من حقكم أن تهدوا لبناتكم ولكن باعتدال، لا تخترعوا السبوع ولا تخترعوا الصباحية، ليس في إسلامنا العظيم شيء من ذلك، فاتقوا الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله. إبراهيم من الإسماعيلية، تفضل يا سيدي. السلام عليكم. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا المال الذي يدخل بيوتكم بسيف الحياء أو بتلميح منكم أو برضا نفس، وعلى الجانب الآخر نرى أباها فقيرا، ومع كل هذا تتقبلون هديته، لا أقول بحل هذه الهدية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
يا شيخ، أنا أدعوك أن تدعو لي أن يرزقني الله زوجا صالحا يعينني على الطاعة ويأخذني الجنة بإذن الله العلي العظيم. والسلام عليكم، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خير.
وجزاكم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن على ابنتي السائلة بزوج يكون سببا في سعادتها في الدنيا والآخرة. وهذا شيء جيد، ترجو من زوجها أن يكون سببا في دخولها الجنة. هكذا ينبغي أن تفكر بناتنا وأن يفكر أبناؤنا، وينظر كلاهما إلى الحياة الزوجية على أنها باب يؤدي إلى الجنة. نعم والله، باب يؤدي إلى الجنة، باب تتضاعف فيه حسناتنا ودرجاتنا عند ربنا تبارك وتعالى، حيث يدخل كلا الطرفين الحياة الزوجية وهو راض تماما عن الطرف الآخر. يقول أو تقول هي: يا ربي لك الحمد على ما تفضلت علي، فأكرمتني بفلان ابن فلان، اللهم إني راضية به وراضية بما قسمت واخترت لي، اللهم رضني به واجعلني سببا في سعادته في الدنيا والآخرة، وأعني لكي أؤدي واجبي في بيت الزوجية على النحو الذي يرضيك، وأخذف في قلبي حبه وحب والديه وحب والديه، وأعني لكي أكون بنتا مخلصة لهما. لو دخلت بيت الزوجية راضية، والذي يشغلها في المقام الأول أن يكون زواجها سببا في فوزها يوم القيامة، هنيئا لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ.
تفضل يا سيد يوسف.
بقول لحضرتك في عندي كده مشكلة عايز أعرضها على حضرتك. أنا شاب في مقتبل العمر وتقدمت البنت للزواج، وانا حاليا بعمل وشغال كويس جدا وعندي شقتي، فوالدها قعدنا مع بعض واتفقنا على المقدمات وعلى كل شيء. فالمهم ايه، والدها قال لي خلاص يعني اتكلمنا في الامور الشرعيه وانا وافقته وما خليتوش في اي حاجه لحد ما اجي اشوف البيت بتاعك.
نعم.
فاجي شاف البيت بتاعي وقال لي شقتك صغيرة ومصغيرة. قلت له يا حاج أنا في مقتبل العمر وببدأ حياتي والصغير بيكبر في يوم من الأيام.
نعم.
فقال لي لا، لو يعني شفت مكان أحسن من كده واشتريت بيت وكده يبقى أحسن، وبنتي موجودة مش هعزها عنك، وأنا شاري لأبعد ما يتخيل والدنيا دي كلها تتخيل، لأن أنا شاب وعايز أعيش في نفسي، أنا نفسي أعيش في نفسي.
نعم. هذا حق.
أنا نفسي يعني قلت أكلم حضرتك أعمل إيه؟
والله تستطيع عن طريق بعض الصالحين الطيبين من أهل المنطقة أن تشركهم معك وأن تدفع بهم إلى أبي النسب. ليتوسطوا عنده ليقبل الوضع القائم حتى ييسر الله عليك في المستقبل. وأنا بدوري من هذا المقام أسأله، أي أسأل صهرك ونسيبك، أسأله أن يكون رفيقا بك وأن يحسن إليك وأن يكون عونا لك وأن يكون لك لا عليك، وبخاصة أنك يعني راغب في نسبه ومصاهرته. ليس من حقه أن يعني يتوقف في هذه المرحلة أو أن يتخذ من ضيق الشقة أو المنزل أن يتخذ منه ذريعة لفك الخضة، ليس من حقه ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يفسح لك في بيتك وفي أرزاقك، وأن يفسح لكل إخواننا وأبنائنا في أرزاقهم وفي بيوتهم من فضل الله وكرمه. والتفاهم يا بني هو أفضل في مثل هذه المواقف، التفاهم عن طريق الطيبين من الصالحين الذين يحسنون التوسط والكلام في مثل هذا المقام. أريد أن أؤكد على نقطة مهمة وسأعود إليها ثانية وأقول: أيها الشهم الهمام، أيها الزوج المبارك، الشهم الهمام الطيب المؤمن لا يفرض على والد الزوجة هذه المواسم، أو لا يفرض عليه صباحية أو سبوعا. اتقوا الله، اتقوا الله. وصل أبناؤنا إلى 40 وإلى 30 ولا يستطيعون الزواج، ولم يدبروا نفقات الزواج، حتى هذا الذي شكى إلينا الآن أعد الشقة وجهز المنزل وكل شيء، ومع ذلك يقول له نريد شقة أكثر اتساعا. يا أخي قلنا منذ قليل لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، ولينفق ذو سعة من سعته. يسروا على أبنائنا يرحمكم الله، يسروا عليهم واتقوا الله عز وجل. هذا الذي نفعله في مصر لا وجود له في بلاد المسلمين. هذا المال أو هذه الهدايا التي تأتيك بحكم التقاليد وقسوة هذه التقاليد لا أدري كيف تستغيثها، كيف تستسيغها، كيف تستسيغها، يعني كيف تأكلها وأنت مطمئن أو أنت بها سعيد، أو كيف تطعمها بنشوة، كيف؟ والله يعلم كيف جاءت حتى وصلت إليك. لا نريد، لا نريد شيئا من ذلك. أفضل ما يمكن أن يأكله الرجل ما كان من كد يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده. كثرت العوانس في بلدنا، كثرت كثرة مفرطة بأرقام والله لا تتخيل هذه الأرقام. يسروا على الناس، يسروا عليهم واتقوا الله. وهؤلاء الذين يفترضون أو يشترطون خمس غرف، خمس غرف وست غرف، وأحيانا كما حدث ذات مرة قبل الزواج بثلاثة أو أربعة أيام طلقت الفتاة قبل أن تدخل بيت الزوجية بسبب الخلاف على غرفة نوم الأطفال. غرفة نوم الأطفال، طب هم الأطفال وصلوا مش إما يوصلهم؟ لا، بلدنا كلها ماشية كده، ولازم غرفة النوم الناس اللي تدخل هنا وما يشوفوش غرفة النوم يقولوا ايه؟ لا، ما احناش اقل من غير، وما هياش اقل من بنت خالتها وبنت عمت. ودب خلاف شديد ادى الى الانفصال. اي عقلية هذه التي تفرق بين ابنائنا قبل الزواج باربعة ايام من اجل غرفة الاطفال؟ حدث هذا وعلمت به في مكان ما. الشاهد أزعجني جدا تلك البقرة أو أزعجتني جدا تلك البقرة أو الجاموسة التي تمشي وراء الصباحية وتدخل هي الأخرى بيت الزوجية يوم الصباحية. جاموسة ب 12,000 أو 10,000 حد أدنى يرضي من ذلك؟ يرضي من ذلك؟ ومن الذي يتقبل على نفسه ذلك؟ من الذي يتقبل هذا؟ عودوا إلى الله، عودوا إلى الشريعة السمحاء. إسلامنا دين يسر، فاتقوا الله تبارك وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأسأل الله مخلصا أن يبارك في أبنائنا وبناتنا، وأن ييسر لهم من فضله وكرمه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الأسرة في ظل الإسلام.